الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الكهف في الآية 79، بسم الله الرحمن الرحيم: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. هذه الآية من جملة آيات واردة في سورة الكهف تتكلم عن لقاء موسى بالخضر على نبينا وآله وعليهما السلام. هذا اللقاء لم يرد ذكره في القرآن إلا مرة واحدة، ولم يرد ذكره في التوراة والإنجيل الرائجين. هذه الآيات التي تكلمت عن لقاء موسى بالخضر لم يرد فيها اسم العالم الذي أمر موسى باتباعه، ولكن الأخبار المستفيضة كما في تفسير الصافي أن هذا العالم هو الخضر، والخضر لقب له لاخضرار ما يجلس عليه من الأرض. هذه الآيات لم تذكر اسم الفتى الذي كان مع موسى في الآية المباركة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إلا أنه في الأخبار فسر بأن هذا الفتى هو يوشع بن نون، وسمي بالفتى لا من الصبا، سمي بالفتى من الفتوة أي القوة باعتبار إيمانه. سبب نزول هذه الآيات أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فأجابهم الله جل وعلا عن ذلك. فسألت قريش النبي عن عالم أمر موسى باتباعه، فنزلت هذه الآيات التي تنيف على 20 آية من الآية 60 إلى الآية 82 من سورة الكهف. علل أمر موسى باتباع العالم لما أمر موسى وهو من أولي العزم بأن يتبع عالما ما. علل أمر موسى باتباع العالم في الأخبار بروايتين: واحدة تقول إن موسى عندما أنزلت عليه الألواح خطب في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فنزل العتاب عليه من قبل الله جل وعلا، ونزل عليه إخبار الله بأن هناك عبدا أعلم منك، فطلب موسى اللقاء به فقال له ربه: خذ حوتا أي سمكة كبيرة مملحة في مكتل، وعندما تصل إلى مجمع البحرين وتفقد الحوت فهناك تلتقي بالعازب. رواية أخرى تقول إن موسى سأل ربه: أي عبادك أحب إليك؟ فقال: الذي يذكرني ولا ينساني. فسأله: أي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. فسأله: أي عبادك أعلم؟ فقال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. فقال له موسى: إن كان في عبادك من هو أعلم مني فدلني عليه. فقال الله جل وعلا: أعلم منك الخضر. فقال له موسى: فأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند البحر. قال له موسى: يا ربي كيف لي به؟ فقال: تأخذ حوتا في مكتل، فحيث فقدته فقدت الحوت فهو هناك. ذهب موسى مع فتاه وأخذا حوتا مملحا، وصلا إلى مجمع البحرين، أحيي الحوت، كان الحوت ميت دبت فيه الحياة، أحيي الحوت واتخذ طريقه في البحر عجبا. شاهده يوشع ونسي أن يخبر موسى بذلك. بعدما تجاوز المكان ونال منهما التعب، طلب موسى الغداء، فتذكر يوشع قصة الحوت فأخبره. فرجعا إلى مجمع البحرين فوجدا العالم هناك. طلب موسى من العالم أن يتبعه ويتعلم منه، فقال له الخضر: لا تستطيع معي صبرا. فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا. من هذه النقطة لم تذكر الآيات الفتى، بدليل قوله فانطلقا 3 مرات، وهذا اللفظ مشتمل على ضمير التثنية للجمع، وإلا لو كان الفتى معهم لعبر المولى عنهم بلفظ فانطلق. ركبا سفينة فخرقها الخضر، فاحتج عليه موسى لأنه فعل ما يوجب الإشراف على الإغراق، ووصف الخرق، وصفه بأنه شيء إمرة أي داهية. ثم انطلقا فوجدا غلاما فقتله الخضر، فاحتج عليه موسى لأنه قتل نفسا زكية بغير نفس، ووصفه موسى لهذا القتل بأنه شيء نكرى أي مما يستقبحه الطبع والعقل، وعبر عن النفس بالزكية لا بالزاكية، الزكية التي لم تذنب بخلاف الزاكية التي أذنبت ثم تابت. انطلقا إلى أهل قرية فطلبا منهم من أهل القرية الضيافة، فأبى أهلها ذلك، وشدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر. احتج عليه موسى، وجه الاحتجاج أنه فعل صلاحا مع قوم لا يستحقون، فلو طلب منهم أجره. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. ثم أعلمه تأويل ما فعل بأنه خرق السفينة ليعيبها، لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غير معيبة، سفينة سالمة، يأخذ كل سفينة غير معيبة غصبا. وبأنه قتل الغلام حتى لا يكبر ويؤثر على والديه المؤمنين فيحرفهما إلى الكفر، وبأنه أقام الجدار لأن تحته كنز وهو ليتيمين في المدينة، والكنز من أبيهما الصالح بهذا القيد، فأراد الله أن يكبرا ويستخرجا كنزهما المودع من أبيهما. من جهة أخرى، البحث في مجمع البحرين أنه رأس العقبة، مسمى الآن بالسويس، إذ المعروف أن البحر الأحمر إذا واحد التفت إلى الخارطة بيشوف البحر الأحمر راسه من ناحية الشمال رايح بشقين هيك، إذ المعروف أن البحر الأحمر شمالا يتفرع فرعين، فرع نحو الشمال فيشكل خليج العقبة، وفرع نحو الشمال الغربي فيشكل خليج السويس. فالبحث في مجمع البحرين أنه رأس العقبة أو السويس، أو أنه باب المندب اللي هو في نهاية البحر الأحمر بنقطة الالتقاء البحر الأحمر مع المحيط الهندي، أو أن مجمع البحرين هو جبل طارق لاتصال المتوسط بالأطلسي. هذا البحث وتعيين مكان مجمع البحرين لا يضر في مضمون القصة، وإن كان القول الأول أقرب، كالبحث في اسم المدينة أنها أيلة وهي إيلات اليوم، أو الناصرة أو إنطاقية، وإن كان الأول وهو أيلة أقرب. وفي النبوي إنهم كانوا أهل قرية لئام، واللئم مش متصاحب مع الكرم. من جهة ثالثة، الملاحظ في عرض اللقاء بالأسلوب القرآني: أولا، وصف المولى المكان الذي فيه الجدار الذي يريد أن ينقض، وصفه بالقرية في قوله تعالى: فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها، 77 من سورة الكهف. نفسها المكان وصفت بلفظ المدين في قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، الكهف تنوت مدينة. هذا الملاحظ أولا. الملاحظ الثاني، نسب الخضر إلى نفسه الفعل في السفينة في الخرق بقوله: فأردت أن أعيبها. نسب الفعل في الغلام إلى نفسه على نحو الجمع بقوله: فخشينا أن يرهقهما، الغلام لأبويه، أن يرهقهما طغيانا وكفرا، بسورة الكهف الآية 31. في الجدار لما أقاموا نسب الإقامة إلى الله مش لإله، لا مفردا ولا جمعا، بقوله تعالى: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، سورة الكهف الآية 32. من جهة رابعة، الأخبار التي فسرت هذا اللقاء تستدعي التوقف أمام ثلاثة أمور: الأول، أن الله جل وعلا استبدل الغلام، ذكر وقتل على يد الخضر كما في قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا
منه، انه الله بده عوض لهم عن هالغلام من هو خيرا من الغلام لهما، خيرا منه زكاة واقرب رحمة. سورة الكهف الآية 31. في الخمر استبدل الغلام بالبنت، كان منها 70 نبيا من انبياء بني اسرائيل. توصيف البنت بانها ازكى اي انفع بالخير للوالدين، وانها ارحم، هذا التوصيف فيه ما فيه من الدلالة على ان البنت هي مظهر الرحمة دون الصبي. هذا الامر الاول. الامر الثاني، وردت الاخبار ان الكنز لم يكن ذهبا ولا فضة، بل في الخبر الصادقي انه كان، انما كان 4 كلمات: لا اله الا الله، من ايقن بالموت لم يضحك، ومن ايقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن ايقن بالقدر لم يخشى الا الله. الامر الثالث اللي بيستدعي التوقف امام هذه الايات، حفظ الولدين الغلامين اليتيمين بسبب صلاح ابيهما. قال تعالى: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما. بيبقالش انه الخضر هد الجدار ورجع بناه. قال: وكان ابوهما صالحا، اي بسبب صلاح ابيهما. سوره الكهف الايه 32. في الخبر الصادق ان الله لا يصلح بصلاح الرجل المؤمن، انه انسان مؤمن بسبب صلاحه الله يصلح ولده وولد ولده، مش بس ولده، الا ذريته الصوبيين وابناء ابنائه، ويحفظه في دويرته، ان كل الدويرة تحفظ به ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ الله الكل لكرامته على الله. ثم ذكر عليه السلام الغلامين فقال: وكان أبوهما صالحا، ألم ترى أن الله شكر صلاح أبويهما لهما، أنه حفظهم بسبب صلاح حينئذ أبويهما. هذه القصة بما تحمل من مضامين على خلاف المعهود من ثقافتنا، بل وعلى خلاف المعهود من حياتنا، متضمنة أولا نبي من أنبياء الله، بل من أنبياء أولي العزم، ويوجد من هو أعلم منه في عصره، مش في عصر متقدم أو متأخر. هذا النبي الذي هو من أنبياء أولي العزم يطلب من الله لقاء العالم، عندما التقى به بذل له أنواع الاستعطاف، ما بيجيش من فوق بيقول له علمني، بذل له أنواع الاستعطاف ليتعلم منه. قال تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ 66 من سورة الكهف. فاستأذنه أولا بحيث طلب منه العلم على نحو الاستفهام: هل أتبعك؟ لا بصورة الأمر. وطلب منه الاتباع ثم التعلم: هل أتبعك؟ إنه أنا بتبعك. ثم التعلم على أن تعلمني، وأقر على نفسه بالجهل إنه هو جاهل، وأقر لأستاذه بالعلم. كل هذا بلفظ: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وجعل علم التلميذ بعض علم الأستاذ مما علمت، إنه أنا بتعلم جزء من علمك مش كل علمك، وأن العلم لما أنا بدي أتعلم مش من أجل أنه نعمل بسباقات أو أنه والله نزيد على بعض، وأن العلم للهداية والرشد مما علمت رشدا من أجل أنه أنا استرشد بهذا العلم، وأن يطيعه التلميذ للأستاذ ولا يعصي له أمره. هذا بالإضافة إلى أن موسى أولا طلب العلم بالسفر، ما كان قادر الله لما قال له أنه أنا وين بدي أشوف العالم، كان قال له فيك تشوفه على باب بيتك، لا، قال له الله بدك تسافر مدة حتى فيك تلتقي مع العالم. هذه إشارة لإلنا أنه أيضا طلب العلم بده سعي، فضلا عن استعداده للسفر. ولما راحوا للسفر عامل سمك كبير ملحة، ليش ملحة؟ لأنه الوقت طويل، إنه السفر بيستدعي أيام متعددة، كما في قوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أبرح السير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، الحقب كما ورد في الخبر 80 عاما، إنه بيمشي 80 عام ليتعلم من الخطر. ألا بتقول له في سهرة بتفرمان؟ بيقول لك ولو، ليش ما بتكنش عندنا مولانا؟ بك تعمله لكل واحد السهرة ببيته وعلى فرشته كمان، مش بالبيت يعني، مش ببلده، إنه بلكيت هتطلع معه على الفرش لفوق. ومع هذا وذاك كان النبي يعرف حدوده كتلميذ، فطلب من الخضر عندما احتج عليه بقتل الغلام بالمرة التين أن لا يصاحبه ثالثة إذا اعترض، إنه إذا قال له إذا أنا بعترض عليك ثالث مرة خلص ما اشتغلت. لذا قال المولى حكاية، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. سورة الكهف الآية 66. هلا هي لو طبق علينا احنا رجال الدين يعني والناس اللي حوالينا مشكلة. لا يرفع هذه الحيثيات أن التعلم تعلم نبي من نبي، فيبقى للعلم حقوقه وللتعلم آدابه. وفي هذا دلالة على أمور: الأول تواضع من يطلب العلم، ثاني عدم استعجال الأمور، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شف الذيل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما العجل منشأها الجهل. الأمر الثالث أن لا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنه. بتقول له حكاية مفهوم عقيدي أصول أحكام دغري بيقيس على ثقافته البلدية وبروح نعفك، بيقول لك شو هالحكي. أن لا يبادر إلى إنكار ما لا يستحسنه فلعل فيه سرا لا يعرفه، لأن الناس أعداء ما جهلوا كما في الخبر العلوي. الأمر الرابع أن يعرف التلميذ حدوده. هذه القصة متضمن للأمور على خلاف المعهود من ثقافتنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لم يستطع نبي من أنبياء الله بل من أنبياء أولي العزم، لم يستطع أن يتحمل مظاهر علم ما. مش عم بقول أنه مش قادر يتحمل علم، مش العلم، ألا يتحمل مظاهر العلم. مظاهر العلم غير العلم، لأن للعلم حكمه ولمظاهره حكما آخر. لفرجيك الفرق بينيتهم، موسى اطلع على ما فعله قومه من عبادة العجل، قال له الله لما كان هو وياه عمي، قال له أنه قومك عبدوا العجل وخلص كفروا انتهى أعلم. عندما كان في المناجاة مع ربه في طور سيناء عرف، ومع ذلك لما نزل إليهم ورأى مظاهر الكفر امتلأ غيظا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. عمل هولي لأنه ما كانش عارف، وهل عرف؟ لا، ما كان عارفه من رأس، بس عمل هولي لأنه شاف مظاهر العلم. فكذلك موسى حيث قال له الخضر لن تستطيع معي صبرا، فلم ينفي الخضر لموسى صبره على نفس العلم. ما قال له ما بتقدرش تتعلم، ما قال له لن تستطيع على ما أعلم صبرا، وإنما نفى صبره على مظاهر ما يعلم. ولذا عندما علم موسى بحقيقة الأمر بعد التأويل لم يعترض، سكت، يعني هدأ وسكت. وللتأكيد على عدم تحمل المظاهر العلمية، فالخضر في المرة الأولى عندما اعترضه على خرق السفينة قال له الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، سورة الكهف الآية 72. في المرة الثانية عندما اعترضه على قتل الغلام قال له ألم أقل لك، بالأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع، بالثاني لا، أكد له. كيف؟ قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، سورة الكهف الآية 75. في النبوي رحم الله أخي موسى لو لبث مع صاحبه، وشفت ثلاث أشياء من الخضر، لكن لو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب العجائب، مش بس أتليك. سئل موسى عن أصعب الأمور على نفسه بهاللقاء كله، قال فراق الخضر لي لما فرقني كان أصعب شيء على نفسي. الأمر الثالث اللي هي على خلاف ثقافتنا وأفعالنا، الأفعال التي أتى بها الخضر، خرق السفينة مما يوجب إشراف أهلها على الغرق، عرضهم للموت، وفي هذا تغرير بأرواحهم واحد، وتصرف في أموالهم بغير إذنهم. ما خرق السفينة، السفينة مش ليله، لما عم يكسر خشبي أو عم يشيل مسمار عم يتصرف في مال الغير بغير إذنه، وإنك كمان اتعرض روح الغير للخطر، كل منهما غير جائز. قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم بغير ذنب، بل لو أذنب لا يجوز قتله. لما؟ لرفع قلم التكليف عنه. الغلام حتى لو قتل لا يقتل، فلاش القدر قتل بالأمر التالي. إقامة الجدار وإن كان بداعي الإحسان، لكن تصرف في مال الغير بغير إذنهم كذلك ما بيصح، بالإضافة إلى أنهم من غير أهل الإحسان، أهل القرية، فطلبه موسى باتخاذ الأجر. لما؟ ليش قال له أنه لازم تاخذ الأجر؟ لأن الإحسان لا يوضع عند غير أهله. هذه الأفعال غير مطابقة للموازين الشرعية، وإن حاول بعض المفسرين تعليلها على طبق الموازين الشرعية اللي نحن بنعرفها، وجزء منها هي قواعد استنباط، تعليلها على طبق الموازين من باب دفع الأهم بفعل المهم. من الأهم والمهم؟ من الضررين، انه في ضررين بيتوجهوا، لا تدفع الأخطر ترتكب الأخف، لا تدفع الأهم ترتكب المهم من الضررين. فخرق السفينة لدفع غصبها، وقتل الغلام لدفع كفر أبويه، وإقامة الجدار عمل تبرعي فيجوز بلا عوض، كيف وفي إقامته حفظ الكنز. هذا مشهور المفسرين على هالتعليل. خلاصة كل حكي المفسرين بكل التفسير هالجمل، انه خرق السفينة لدفع الغصب، وغصبه اعظم من خرقه، وكفر الوالدين اعظم من قتل الغلام، واما اقامة الجدار فهو عمل تبرعي ما في اي مشكل، كيف وانه في اقامته حينئذ حفظ الكنز. هالتفسير الشيعي بين المفسرين ليس في محله، لأن قتل الغلام قبل إغواء أبويه، كيف بدك تقتله هلا بعد ما ارتكب الذنب الرجل الغلام؟ لأن قتل الغلام قبل إغواء أبويه بالكفر فهو قصاص قبل الجناية، وخرق السفينة تصرف في مال الغير بغير إذنه، مع أنه صادر، مع أنه ممكن هو حتى لو ما نحكي شرع يخبر أهل السفين أنه وراكم يخي ملك، يعلمهم بما سيؤول إليه الأمر، فربما أذنوا له بل وربما ساعدوه، ليش بده يتصرف بغفلة منهم؟ هذا فضلا عن أن موسى صاحب شرع وعالم بأحكام شرعي. شو رأيك أنتوا يا جماعة المفسرين لما بتفسروا هذا التفسير بتقولوا عمل الخضر صحيح بالموازين الشرعية، معناته أنه موسى مش عارف موازين شرعية، ليش بده يعترض؟ ما اعترض. لما اعترض موسى معناته أن الخضر أفعاله ما بتركب على موازين شرعية أبدا، ولا لو بتركب على موازين شرعية ما له حق الخضر موسى أن يعترض. هذا فضلا عن أن موسى صاحب شرع وعالم بأحكام شرعه، فلو كانت أعمال الخضر موافقة للموازين الشرعية فكيف اعترض موسى عليه؟ بيبقى كيف الحل؟ حل بشيء آخر ولوش ربط بالموازين الشرعية أبدا. حل أن أعمال الخضر محكومة بالنظام التدبيري من ناحية الربوبية، وليست محكومة بالنظام التشريعي من ناحية المولوي. ما فيك تفسر أعمال الخضر تبعا لموازين الشرع اللي صدرت من الله من حيثية هو مولى وشارع، بس إذا نظرت إلى القصة من ناحية تدبير الله من حيث هو رب تضبط 100%. وهما يعني النظام التدبيري من ناحية الربوبية والنظام التشريعي من ناحية المولوية نظامان متكاملان، بس مش متكاملان بالأجزاء، متكاملان بالهدف. شو هدف كل منهما؟ تكميل الإنسان، وأحد النظامين يساعد الآخر، إلا أن النظام التشريعي مبني على اختيار العبد، لذا كل التشريع مبني إما بتعمله أو ما بتعمله، مبني على اختيار العبد المتحرك، الاختيار بيتحرك بالدافع الزجري بالأمر والأمري، عفوا بالدافع الزجري أي النهي، والأمري أي الوجوب الصادرين من الله بلحاظ المولوية، بخلاف النظام الربوبي، بخلاف النظام التدبيري، فإنه مبني مش على اختيار العبد، مبني على حال العبد وليس على اختياره. ليش قال له إبراهيم علمك بحالي يغني عن سؤالي؟ بخلاف النظام التدبيري فإنه مبني على حال العبد وليس على اختياره، بحسب درجته من الله المحاط هذا العبد بالابتلاء التكويني ليقربه الله إليه بالدفع التكويني. وحتى تعرف القصة أكثر وتتوضح، لذا لو كان الوالد يعني افرض بيك طبيبا فله جهتان عليك، جهة المولوية لتربية الأولاد، وجهة المعالج للأمراض البدنية، فيجوز له قطع الإصبع بيوم بيقطع لك إصبعك، بس أيمتى؟ إذا كان معالج من باب دفع السم عن القلب، إذا دخل السم إلى جسمك ممكن يوصل السم إلى قلبك، حتى ما يوصل إلى قلبك بجزله لبيك إنه يقطع لك إصبعك، بس ما قطع إصبعك من حيثية كونه بي، قطع إصبعك من حيثية كونه معالج. ولا يجوز له قطع الإصبع من جهة كونه مولا عليك له حق التربية. هاتان الجهتان كتلك الجهتين لله، ما فارق، بس فارق واحد، ان ادركت الجهتين وتمعنت فيها فيما بعد، طبعا هلأ رح تخيدها تصور، بس اذا تمعنت فيها يعني صرت دخلت عالم التصديق تنحل عندك كل اشكالات حياتك. هاتان الجهتان كتلك الجهتين لله مع فارق. شو الفارق؟ وهي جهة المولوية عند الاب، الاب له حق التربية صح، والمولى والله له حق المولوية، ولكن الأب غير مالك لولده، هو مولى له حق التربية عليك بس مش مالكك، الله له حق التربية عليك وملكك. اللهم صل. هذا الفرع شو بيثمر؟ ما دام هو مالكك لما ملكك؟ ملكك لأنه خالق لك، فيجوز له أن يربيك بالابتلاء المبني على الموت والإعدام والآلام ونقص الأعضاء، بخلاف الأب. الأب لابد يربيك بس ما بيجوز له يربيك بالموت موتك، ما بيجوز له يربيك أن يقطع لك أعضاءك، ما بيجوز له يربيك أن يألمك، ما بيجوز له يربيك أن يكبك حينئذ بديهي، بخلاف المولى. المولى بيجوز له يربيك بهذه الأنحاء، لما؟ لأنه خالق لك فهو مالك لك. فموسى، نرجع لقصة موسى لنربطها. فموسى أراد أم نبي من أنبيائه للعزم، في حدا بأعلم منه، فيش حدا أعلم منه من الناحية التشريعية، وإلا لو في واحد أعلم منه من الناحية التشريعية لا يستحق أن يكون نبيا فضلا عن كونه نبي من أنبياء أولي العزم. فموسى من الناحية التشريعية عالم كل شيء بجايبته، بده يعرف التدبير. الخضر عارف الجانب التدبيري كله بس ما بيعرف شيء من عالم التشريع، التشريع اللي عند موسى. فموسى أراد أن يتعلم هذا الجانب من التدبير الربوبي، وإن كان عالما بالتدبير المولوي، بل في الخبر أن الخضر قال لموسى، الخضر قال له لموسى إني وكلت بأمر، الخضر الله موكله بأمر، قال له إني وكلت بأمر لا تطيقه، أنت ما فيك تتحمله، ووكلت أنت بأمر لا أطيقه أنا، وانت موكل بأمر تشريعي وتبليغي أنا ما فيه يتحمله. الخضر موكل بجانب التدبير عرفنا، موسى موكل بجانب التبليغ والإقناع وتعليم الجاهل والصبر على المعاند وإقامة الحجة. هذا بيقول لك الشيخ شو عم يعمل هول أربع، وهولي مش قادر يتحمله الخضر، إذا تحملن عالم طبعا مش رح يتحملن مثل موسى، بيكون أدى قصته للعلا بس مش رح فيه نام. وفي الخبر الصادقي بيقول الإمام الصادق لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما وأنبأتهما بما ليس في أيديهما. هذه عشان هيك نحن بنقول الشيعة انه الائمة مش امير المؤمنين، الائمة كل افضل من كل الانبياء ما عدا النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ان الامام الصادق اعلم منهما بكل منهما في مجاله، انه عنده جانب التشريعي وعنده جانب التدبيري، كل منهما هو اعلم، وراح يخبرهم بشيء مش موجود بايدهم، لانه جميع افعال الله في العالم التكويني تعرف به الائمه صلوات الله وسلامه عليه. التدبير الربوبي قائم على الابتلاء كما قلنا، والابتلاء سنة إلهية عامة لكل أفراد بني البشر، ما في حدا ممكن يعيش بالدنيا من دون بلاء؟ طبعا نحن جبنا هذا البحث وإن كنت أنا سابقا أي بس جبت هذا البحث لحتى أربطه بالتدبير الربوبي من جهة ولحتى أقول أنه بيطلع لك ويحب روح بيدعي لك دعاء على خلاف الأساس التدبيري عند الله. كيف بده الله يستجيب له دعاء؟ ما بيستجيب له. رح تشوف هلا هذه عشان هيك نحن جبنا التدبير الربوبي قائم على الابتلاء، والابتلاء سنة إلهية عامة لكل الأفراد، أفراد بني البشر. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عنكبوت الأوائل السورة. هذا الابتلاء تشمل الأنبياء. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مش بلاء واحد، عدة بلاءات، فأتمهن. قال الله عن سليمان: فلما رآه لعرش بلقيس مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. محل الشهد هنا ليبلوني أشكر أم أكفر. النمل 40. بيبقى أن احنا دايما نتصور أنه البلاء بالشر، انه البلاء بالمرض، البلاء بالموت، البلاء لا، الابتلاء لا يكون بالشر دائما كما يتصور، بل يبتلى بالصحة كما يبتلى بالمرض، ويبتلى بالغنى كما يبتلى بالفقر، ويبتلى بالولد والنعم كما يبتلى بعدمهما. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورة الأنبياء الآية 65. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. حسنات بنظر الناس يعني النعم، والسيئات بنظر الناس يعني هالمصائب. نحن من عدة مصائب لعلهم يرجعون. الأعراف الآية 168. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، جعل الإكرام والتنعيم بلاء، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، إنه هالتصور غلط، كل منهما بلاء، مش حكاية تكريم وإهانة. بسورة الفجر 15-16. نعم، الذي يؤثر بالإنسان أكثر هو الابتلاء بالشر. لذا قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إنه الله بس ينزل النعم الإنسان بينسى حاله وبينسى الله، فكيف حينئذ البلاء بده يأمن غايته من تكميل الإنسان؟ ما عادش بيتم التكميل. أنت بتم التكميل إذا كان الابتلاء بالشر. لذا قال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. سورة فصلت الآية 58. ليس من الضروري، وإن كان البلاء سن عامي، لكن حتى ما تتصور تطلع بكرا بنيلي كفتة على حكايات طويلة عريضة، ليس من الضروري الابتلاء بكل الأنواع، أنه لازم الله يبتليك بكل شيء، لا، بل ما يناسب وضعه الفردي والاجتماعي. هذا واحد. اثنين، ليس من الضروري أن الإنسان إذا نجح في بعض الابتلاءات أن ينجح في الجميع. إذا بتنجح من هون مثلا بالفقر بتنجح بكل شيء، ممكن بالفقر تنجح، أما إذا حملت علما تروح مغرورا أو تروح متكبرا تسقط. وليس من الضروري أنه إذا سقط في البعض بعض الابتلاءات أن يسقط في الجميع. هذا مع العلم أن ابتلاء أحدنا قد يكون موردا لابتلاء آخر، فموت عزيز على الأول ابتلاء له بالصبر ولأصدقائه بالمواساة. الابتلاء الإلهي في مقام التدبير الربوبي من أجل تربية الإنسان هو لثلاثة أمور: إنذار للغافل، كفارة للمذنب، درجة للمؤمن. أما الأول إنذار للغافل فقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم بيدعوا بيرجعوا إلى الله. الأعراف الآية 94. أما الثاني كفارة للذنب، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الروم 41. التالت اللي هو درجة للمؤمن: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. آل عمران الآية 154. فالله أعطاك الغنى والزوج والأولاد وهيك لتكون أنت أعبد العباد، كون وين؟ بس الفعل وين؟ الله عارف أنه إذا أعطاك شو بيصير بحالتك، إما يمكن أنك تحقق الوعد أو لا، بس لحتى يحاسبك، ما في حاسبك على النية، بده يحاسبك على الفعل، بده يظهر الفعل، فإذا بده يبتليك. لذا قال أمير المؤمنين: وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ولكن ليظهر الأفعال التي بها يستحق الإنسان الثواب والعقاب. الجميع كل البلاءات بيجمعها أن الابتلاء لتظهر ما في النفوس من طاقات واستعدادات وملكات لتخرج من القوة إلى الفعل. من هنا تعرف أن البلاء في مقام التربية نعمة. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. 19 من سورة النساء. وفي الخبر: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. ولكنه الابتلاء نعمة إذا أثمر تكميلا، أما إذا ما أثمر تكميلا فهو استدراج، أو بيكون حينئذ إيكال المرء إلى نفسه. ففي الخبر: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يتابع عليك البلاء فقد أيقظك، وإذا أردت الله يتابع عليك النعم مع المعاصي فهو استدراج لك. هذا الابتلاء لتربية الإنسان جعل مترتبا على زينة الأرض، كما في سورة الكهف: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعل الابتلاء مترتبا على خلق الإنسان من نطفة، كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. جعل الابتلاء مترتبا على حياة الإنسان وموته، كما في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعل الابتلاء، وهذا هو كل ما يوجد بالقرآن، جعل الابتلاء مترتبا على أصل الخلق الكوني، إنه الله من الأساس بين أصل الكون من أجل الإنسان حتى يكتمل، بس ما بين كماله على الابتلاء. وجعل مترتبا على أصل الخلق الكوني، كما في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة هود الآية 7. طبعا هذا لا ينافي أن الابتلاء هو غاية الوجود الكوني، وأن الابتلاء هو غاية خلق الإنسان، وأن الابتلاء غاية ما سخر له، ما بيتنافى مع ما ورد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجه عدم التنافي شو؟ إنه هون الله عم يحكي عن الغاية من دون وسائط، انه خلقك لتعبدك. هون عم يقول انه غالب الناس ما تعبد الله الا بالبلاء، لذلك الله جعل البلاء حينئذ سبني سبني إلهي سبني، وجعلها غاية للنظام الخلقي الكوني والنظام الخلقي الإنساني وغير ذلك. بيبقى أنه عدم التنافي، لأن الابتلاء من أجل التربية لإبراز أيكم أحسن. وشوف قال أحسن، ما قالش أيكم أكثر عملا. تروح حجي وحدي معنية قربة بلا رياء أحسن ما تروح 20 مرة على الحج مع رياء. فالمدار على حسن العمل لا على كثرته. فالإسلام متكئ على الكيف لا على الكم. ففي الخبر الصادقي عن تفسير أحسنكم عملا قال ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا. شو الأصوب؟ قال وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة. ثم قال الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. حسن العمل بيقتضي الإخلاص. في النبوي فسر انه من هو اللي بيحسن العمل، قال اتمكم عقلا واشدكم لله خوفا واحسنكم فيما امر الله به ونهى عنه نظرا وان كان اقلكم تطوعا. بيجيبش نوافي كثير بخربط منها ومن، بس هو ضابطها بالعقل بالقلب. أتمكم عقلا بالعقل، أشدكم لله خوفا بالخوف، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظرا. حسن العمل من الجمع بهذه الآيات بيكون تكامل المعرفة، إخلاص النية، تزكية النفس، وإنجاز كل حسن وخير. تعرف الأمور الأربع هي تمام مصادق العبودية لله جل وعلا، هي كل العبودية المطلوبة من العبد. تكامل المعرفة وإخلاص النية وتزكية النفس وإنجاز كل حسن وخير. لذا قال أحدهم ما ليس موزونا لبعض من نعم ففي نظام الكل كل منتظم. ما بتتحقق عبوديتك الكاملة لا تتحقق عبوديتك إن لم تأتي بهذه الأمور الأربع، وإلا إن أتيت ببعضها دون بعض فبالواقع أولا ما بيصير في هناك توازن، اثنان ما بتتحقق حقيقة العبودية. لذا قال ما ليس موزونا لبعض من نعم ففي نظام الكل، تجمع الكل كل منتظم، ساعتها بتكتمل ساعتها بتصير عبد لله حينئذ عجبت. نعم هناك بلاءات لها خصوصيات، البعض لها خصوصية إذلال النفس. ففي الخبر لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه، المرض والموت والفقر. شوف التدبير، وكلهن فيه وإنه لمعهن لوثاب. ثلاثتهم فيه وبكل العباد ومع ذلك هو عم ينط على المعاصي. بيملك واحد بدعي بده أنه الله يرفع عنه المرض أبدا، كيف بده يستجيب له الدعاء؟ ما هي الدعاء؟ بيقول لك ما أنا دعيت بهذا ما يسمى الدعاء اسم الله الأعظم ما استجيب. أخي أنت عم تدعي على خلاف سنة التكوين، كيف بده الله يستجيب؟ الفقر مش شرط فقر المادي، ما الفقر هو الاحتياج. واحد بيدعي أنه الله يخلده بالدنيا، كيف بده الله يستجيب له الدعاء؟ البعض الآخر له خصوصية إيلام النفس، بيلاقي انه بقلبه في حزيزي. ففي الخبر المؤمن بين 5 شدائد، مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله ونفس تنازعه وشيطان يضله. وغالب هذه الخمسة لا ينفك عنها أحد من المؤمنين. بيطلع لك واحد مؤمن بصير يدعي إنه يا الله خلصت من هذا. ما إذا خلصك من هذا المؤمن اللي عم يحسدك ما الله رح يبعث لك واحد تاني. إذا من المنافق اللي عم يبغضك ما الله رح يبعث لك واحد تاني. ما هي سنة سنة إلهية بالتدبير دي. لذا في الخبر إن الله أخذ ميثاق المؤمن. لما الله أخذ ميثاق المؤمن يعني أنه هذه حياته كلها مبنية على هاي. فأي دعاء بيتناقض معه لا يستجاب. خاتم تلبس دعاء قراءة قرآن زيارة الإمام الحسين أخذ الطلب محل الشيء تخذ لترفع هالأمور ما تستجيب بل تترتب له أثر. إن الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع أمور بده يظل مبتلي فيها حتى الممات. أشدها عليه مؤمن يقول بقوله يحسده. مؤمن مثل حكيته وعد يحسده وعدي. أو منافق يقفو أثره أو شيطان يغويه أو كافر يرى جهاده فما بقاء المؤمن بعد هذا. كيف بده يبقى المؤمن بعد البلاءات الأربع؟ بعدما عرفت التدبير التكويني بالجلسة السابقة والتدبير التشريعي وعرفت التدبير المتعلق بالسلوك الإيجابي وابتلاءه بكل رفع الدرجة والتدبير المتعلق بالسلوك السلبي المطلق وابتلاءه إما بالاستئصال أو بالإمهال والاستدراج وعرفت التدبير المتعلق بالسلوكي السلبي النسبي طاعة ومعصية فمن ناحية الطاعة فيمنع عن الطاعة التي مآلها الضلال ويبتلى ببلاءات كفارة للذنب من ناحية المعصية. بعدما عرفت ذلك يبقى التدبير الربوبي المتعلق ببعض الأفعال الإنسانية التي يلتجئ إليها الإنسان مثل الأدب والأذكار وقراءة القرآن وبعض الأفعال بيجمعها ضابطة حتى نحكيها بالضابطة أحسن دائما الضوابط بصير قاعدة عام. هي ما ورد من فعل أو قول وله خاصية دنيوية أو أخروية. إما فعل أو قول له خاصية إما في الدنيا أو في الآخرة. بيبقى قبل عرضها رح نعرضها كل الأقوال وكل الأفعال وما لها كل من خاصية. بيبقى قبل عرضها لابد من محاولة الإجابة عن عدم ترتب أثرها في بعض الأحيان. ليش ما بتترتب في بعض الأحيان؟ وإحنا بيتناول محل الشيء في أصل المطلب كله أنه إحنا ممكن يتناول تربة حسنية وما يترتب شفاء. ليه؟ بالواقع السبب هذا الإشكال أصلا مطروح عند العلماء. مش أنه أنا أول والله من فتح الباب، لا، مطروح عند العلماء ويجاب عنه بأربعة أجوبة. الجواب الأول أنه هذه الأفعال أو هذه الأذكار هي بمنزلة الأدوية النافعة أو السموم القاتلة. وبالجملة فكل عمل من هذه الأعمال بترتب له أثر ما لم يأته المناقض، ما لم يأته المناقض الذي يبطل أثره. كيف تحت نجيب له مثال؟ إنك أنت والله بتداوم على زيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين بتزيد الرزق وبتنسي الأجل، بالمقابل بتقطع الرحم، قطع الرحم بيطير الرزق وبنقص الأجل، تعارض في ضابطة بس يتعارضوا بده أثر الأشد أثرا. الأشد أثرا ونحن في مجلس أهل العلم ديما لما بتجيب عاملان متضادان أثرا بده أثر الأشد أثرا. قطيعة الرحم أشد بتأثر قطيعة الرحم. بيجي بيقول لك يا مولانا ما أنا عم زور الحسين، كيف كل سنة عم روح كل يوم عم نطلع على السطح ولك الله كيف بليني بفقر وكيف انه بليني بمرض. طيب هم ما ترتب على الزيارة ما ورد لها من اخبار، ما بيكون انه والله هالاخبار مش صادرة، ما بتكون انه زيارة ما الى الخاصية، بس انت اتيت بما يناقض خاصية الزيارة. هذا الجواب الاول، جواب البشر. الجواب الثاني انك قد تأتي بها من دون شروطها. خذ التربي، التربي انه بيترتب عليها الشفاء، لكن كما رأيت قراءة سورة إنا أنزلناه الابتداء بها وبدك تكمشها وتقبلها لما بتاخدها من الأرض وتضعها على عينيك ثم تخرجها من كربلاء وهي مغطاة، ثم لما بدك تتناولها بدك تقرأ عليها سورة القدر وتقرأ عليها الدعاء ثم تتناولها. طيب إذا ما أعطت أثرها ما بتكون حينئذ لعدم الشرط الموجود، ما جبتها بكل شروطها حتى حينئذ تأثر. الجواب الثالث، الجواب الثالث انه قد هو ياتي بهذا العمل ويريد من هذا العمل ان يدفع بلاء، هي محل الشيوخ بالمطلب كله، ان يدفع بلاء اخذ الله على نفسه ان يجعله سنه الهيه. كيف الله بده حينئذ؟ يعني مثلا مثل العقيق، العقيق العقيق اليمين اللي هو الجزع، انه ما حينئذ لا يصيبك القتل ما دمت حامل، ما في قتل على الاطلاق. طيب اذا الاجل مكتوب طبعا من ناحيه التدبير، فحمل العقيق لما بيتحقق الاجل المكتوب معش بينفع، بيبطل حينئذ خاصيته لما بده يتعارض مع جانب تدبيري. بس دعنا حتى نمثل بمثال اوضح شوي، انه مثلا واحد يصير مثلا يقرا سوره الواقع، وسوره الواقع للغنى، يقرا سوره الواقع ويقصد من الواقع انه بده يصير اغنى اغنياء العالم، ما بيصير. او انه بيقرا سوره مثلا الواقع ويطلب من هذا المال انه والله يعصي الله فيه، فكيف الله بده يساعده حينئذ على هالنيك؟ في مقام الابتلاء، الابتلاء من اجل التكميل مش من اجل المعصي. طيب ما انت عم تجيب صوره الواقعه ليترتب خاصيه الرزق، صح، بس الرزق بترتب له خاصيه بالتدبير الالهي كابتلاء لتتكامل نفسك، تروح انت تقصد من الغنى ومعصية الله، كيف الله بده يرتب لك اياها؟ معاش بيرتبها. هي الامر التالت. الامر الرابع، قد يكون حينئذ متعارض مع تدبير ربوبي اخر، تدبير ربوبي مش مع سنة ابتلائية. التالت قد يتعارض مع سنة ابتلائية، الرابع لا، قد يتعارض مع تدبير ربوبي. شو التدبير الربوبي؟ شوف التدبير في الخبر عن امير المؤمنين، راعي اباك يرعاك ابنك. الله ماخذ على حاله ان الولد اللي بيحترم بيه ابنه بيحترمه، بالعكس الولد اللي بيعق بيه ابنه بده يطلع يعق. هذا تدبير، تقوم انت تعمل عمل على خلاف التدبير، الله ما رح يستجيب لك اياه. راعي اباك يرعاك راعي أباك يرعاك ابنك. عن الإمام الصادق، بروا آباءكم يبرركم أبناؤكم. هذا تدبير. تدبير ثالث، لا تغتب فتغتب ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيها فإنك كما تدين تدان. خبر آخر عن الإمام أمير المؤمنين، وأحسنوا في عقب غيركم، يعني عاملوا ذات الناس تحفظوا في عقبكم. عن الإمام الصادق، من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله. عن النبي، من عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. إذا بتعايروا على معصي التدبير الإلهي لابد أن تعصي مثله. شو ما كنت تعمل، شو ما عملت من حج وزيارات وطلعت ونزلت، لابد أنك تعمل مثل ما عيرت على هذا المؤمن حينئذ بمعصية ما. من عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. عن الإمام الصادق: إن الله أوحى إلى موسى لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه. عن النبي: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم يبرركم أبناؤكم. تدبير آخر عن أمير المؤمنين بيقول: من سل سيف العدوان أغمد في رأسه. عن أمير المؤمنين: من عاب عيب، إذا عبت واحد الله بيبتليك إنه واحد يغيبك. تدبير، شو ما بتعمل ساعتها اعمل، ما رح يبطل هالتدبير على الإطلاق. من عاب عيب ومن سل سيف البغي قتل به، ومن كشف حجاب غيره انكشفت عورات نفسه، ومن وطأ فراش غيره وطئ فراشه. إذا بدك تذكر التدابير الإلهية كثيرة جدا، نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.